قال البخاري رحمه الله: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة أخيرا. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل وهو النهدي مولاهم، ثقة متقن صاحب كتاب وأيضا عابد. قال: حدثنا ابن عيينة وهو سفيان أبو محمد الهلالي الكوفي، له إخوة من الذكور والإناث وكلهم محدثون، آدم وإبراهيم وعمران وحفصة، أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله، عبد الله بن محمد بن علي، الحسن بن محمد هو الهاشمي ثقة فقيه، وأما أخوه عبد الله فهو أبو هاشم. لم يروي له البخاري إلا هذا الحديث مقرونا بأخيه، وليس فيه توثيق للمعتبرين، وقد ذكروا في ترجمته أنه اغتر بالسبئية، ممن اغتر بالسبئية. وأبوهما محمد بن علي هو محمد بن علي بن أبي طالب الذي يقال له ابن الحنفية، عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وعلي قال هذا لابن عباس لأنه سمع أو بلغه أنه يرى جواز نكاح المتعة. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو الذي يلقب بندار، أبو بكر العبدي البصري ثقة ثبت. قال: حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي ثقة ثبت، وأما أبو حمزة فهو أنس بن مالك الصحابي، وأما أبو ضمرة فهو أنس بن عياض البصري وهو ثقة، وهذا أبو جمرة. أبو جمرة، أبو حمزة، أبو ضمرة، أنزلهم طبقة أبو ضمرة أنس بن عياض، ثم أبو جمرة تابعي النصر بن عمران، ثم أبو حمزة أنس بن مالك أنصاري صحابي. قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. يفهم من هذا أن ابن عباس لم يجز نكاح المتعة على الإطلاق، إنما عند الحاجة أو الضرورة. وقال: حدثنا علي وهو علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة يعرف بتلميذه وشيخه، فتلميذه ابن المديني وشيخه عمرو بن دينار الجمحي، عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلم بن الأكوع قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في جيش أوطاس في غزوة حنين، فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وهذا يقول الحافظ وصله الطبراني والإسماعيلي وأبو نعيم، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ثقة حافظ، وكان قوالا بالحق، كان رجلا مهابا لا يسكت عن منكر، حتى أنه جاء الخليفة المنصور إلى المدينة فاشتكى من واليها أنه عنده ظلم وأنه يفعل ويفعل، فخاف والي المدينة أن يصدقه أبو جعفر المنصور، فقال له: يا أمير المؤمنين، سل ابن أبي ذئب عن نفسك، سله عن نفسك ماذا يقول فيك. فقال له: يا ابن أبي ذئب، ماذا تقول فيا؟ فسكت. قال له: أقلني. قال: لا، ماذا تقول فيا؟ قال له: خرج الظلم من عند بيتك، خرج الظلم من عند بيتك. فسكت أبو جعفر وطأطأ ابن أبي ذئب رأسه، وهو في مثل هذا الحال ينتظر العقوبة. فقال له: ماذا تريد ابن أبي ذئب؟ قال: انصرف إلى عيالي. قال له: انصرف. فانصرف، كان قوالا بالحق. قال: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع وهو ثقة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحب أن يتزايد أو يتتاركا تتاركا، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال أبو عبد الله: وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. وهذه المسألة وهي نكاح المتعة مما حصل فيه الاضطراب، متى نسخت إباحته، مع أن الأمة أجمعت على أن نكاح المتعة محرم، وأن الإباحة قد نسخت ولم يخالف إلا الرافضة. وهكذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، على أن ابن عباس روي عنه أنه تراجع عن قوله. وهنا في صحيح البخاري أنه لا يرى الإباحة مطلقا، وإنما عند شدة الحال وقلة النساء وشدة العزوبة ونحو ذلك، كأن يكون المسلمون في غزو بعيد ومشقة ويحتاج إلى وقت ونحو ذلك. وابن عباس رضي الله عنه له فتوى في متعتين: المتعة الأولى كان مصيبا فيها، والمتعة الثانية كان القول الصواب خلاف قوله. فإن المتعة متعتان: متعة الحج ومتعة النكاح. ابن عباس كان يرى جواز الحج متمتعا، متعة الحج، وعمر وأبو بكر كان لا يفعلان ذلك، كان الصواب مع ابن عباس. وأيضا في باب متعة النساء كان ابن عباس له هذا الرأي، حتى أن بعض الخلفاء هدده إذا رآه يفعل ذلك أنه سيرجمه بالحجارة، مع أنه له رأي لكنه لم يعمل به. وكما سمعت أنه نقل عنه الإباحة وهو المشهور، ونقل عنه المنع. يقول بعض أهل العلم: الرواة من أهل اليمن عن ابن عباس ينقلون عنه الإباحة، والرواة من أهل الكوفة والمدينة ونحوهم ينقلون عنه التحريم، والأول أصح. ولكن قد استقر إجماع الأمة على تحريم المتعة، ولم يخالف إلا الرافضة قبحهم الله، فلا زالوا يجوزون ذلك إلى يومنا هذا، ويقعون في الزنا بشبهة المتعة. وكان تحريم المتعة على مرحلتين جمعا بين الأدلة، فإن أدلة تحريم المتعة كثيرة، وإنما أشار البخاري إلى بعضها ولم يذكرها كلها، فليست على شرطه. والمراد بالمتعة أن يتزوج الرجل المرأة على عوض إلى وقت، إلى أجل معين، ثم يفارقها. فالمتعة نهي عنها يوم خيبر، وهذا يتعارض مع حديث سلمة وحديث ثورة بن معبد الجهني أنها أبيحت أيضا يوم أوطاس، يوم حنين، فيقولون هذا يدل على التعارض. إذن فالنهي عن المتعة يوم خيبر هذا ضعيف، وهذا ليس بصحيح، بل إن أهل العلم جمعوا بين الأدلة في باب النهي عن المتعة، فقالوا حرم النبي عليه الصلاة والسلام المتعة مرتين، المرة الأولى في خيبر، ثم أباح لهم عندما خرجوا إلى مكة، ثم حرمها يوم الفتح. وكان تحريمها في خيبر لقربهم من المدينة، فهم لا يحتاجون إلى التمتع بالنساء لقربهم من أهاليهم. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في تبوك فلا يثبت في ذلك حديث، وإنما جاءت الأحاديث أنه حرمها يوم الفتح في حديث علي وسبرة وجماعة من الصحابة، فهي أبيحت ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت بعد ذلك، ثم حرمت إلى الأبد إلى يوم القيامة. وهذا الذي استقر عليه إجماع الأمة، ولم يخالف إلا الرافضة، ولا عبرة بخلافهم، فهم يستحلون الحرمات والمحرمات ولا يبالون، وإن تعللوا ببعض الروايات، لكنهم ليسوا أصحاب دين حتى يؤخذ برواياتهم وشبههم، فهم يستحلون ما هو أشد من ذلك. لما اشتدت عليهم العزوبة يوم أوطاس في وادي حنين، أباح لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث سبرة من معبد الجهني، ثم بعد ذلك حرمها ونهى عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا التحليل ثم التحريم ثم التحليل ثم التحريم الأبدي لما يعلمه الله سبحانه وتعالى من حال الأمة وحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأزمان المعينة في حاجتهم إليها وعدم الحاجة، فالله جل وعلا أرحم بعباده من أنفسهم. ثم بعد أن فتحت مكة حرمت المتعة إلى الأبد، أي متعة النكاح متعة النساء. وأما الرافضة فإنهم لم يبقوا على الجواز، لم يستقروا فقط على الجواز، بل توسعوا حتى أجاز الخميني لا رحمه الله أنه يجوز التمتع بالطفلة الرضيعة. سألوا عن ذلك فقال لا بأس بدون جماع بالتفخيذ ونحو ذلك، الطفلة الرضيعة، حتى اليهود ربما لا يجيزون ذلك، ولا النصارى ولا البوذيون ولا الهندوس، وهؤلاء الذين يدعون الإسلام يفعلون مثل هذه الأفاعيل. وهذه المسألة تدل على أن النسخ جاري في شريعة الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، الآيات. فكل ذلك بعلم الله، وهو أعلم بمصالح العباد، فنسخه لحكم من الأحكام لمصلحة، وقد يكون نسخه من الأخف إلى الأثقل، أو من الأثقل إلى الأخف، أو من المساوي لما يعلم من مصلحة العباد في ذلك الزمان المعين. ولا يدل هذا على جهل الله، أن يوصف الله بالجهل، معاذ الله، ولكنه يعلم أن العباد في هذا الوقت يصلح لهم هذا الحكم، فينسخ الحكم المتقدم إلى الحكم الذي يحتاجون إليه. والقرآن ينسخ القرآن، والسنة تنسخ السنة، والقرآن ينسخ السنة بإجماع أهل العلم، والسنة تنسخ القرآن عند جماهير أهل العلم وهو الصحيح، فكلاهما وحي. السنة تنسخ القرآن، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله الذي كان يرى أن السنة لا تنسخ القرآن، حتى قال الطبري الكيهراسي: هفوات الكبار على أقدارهم، ويعني بها هذه المسألة من الشافعي رحمه الله. والله عز وجل أعلم وأحكم وأرحم بعباده، فلهذا شرع لهم الشرائع وجعل فيها ناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وعاما وخاصا ومجملا ومبينا، كل هذا لما يعلم من مصالح العباد وما يحتاجون إليه. وفي هذا التبويب من البخاري جزم أنه في آخر الأمر اتفق على النهي عن المتعة، ثم لم يذكر البخاري رحمه الله تعالى إلا حديث علي، وكأنه يرد على الشيعة الذين يتحججون بعلي ويدعون محبته ويعظمون أقواله زورا وبهتانا، فها هو علي يروي نسخ المتعة، فلماذا لا تقولون بقوله؟ فهذا فيه رد عليهم، وهم كذبة وإن تغنوا بعلي بن أبي طالب، بل كما قال شيخنا الإمام الوادعي: لو خرج علي بن أبي طالب وأنكر على الشيعة لقالوا له أنت وهابي. فعلي يخالف الشيعة في مسائل كثيرة ومع ذلك يكذبون في إظهار محبته والتعلق به وتعظيمه، بل ويرفعونه فوق منزلته ويجعلونه إلها من دون الله تبارك وتعالى. إذا كان أقواله ما تمشي عندهم كيف يكون إله؟ ولكنه الكذب عند الرافضة قبحهم الله. وأحاديث المتعة كثيرة في البخاري ومسلم، في البخاري وفي مسلم وخارج الصحيح كثيرة، لكن هذا حاصلها، والبخاري لم يذكر إلا بعضا منها. فما وجدته من الإباحة فإنه قد يكون في الإباحة الأولى، وقد يكون في الإباحة التي بين خيبر والفتح، وما جاء في النهي عن المتعة فهو بعد الفتح أو في يوم خيبر.